إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مقالنا بعنوان: إذا سب الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم فانتظروا النصر المأمول. إذا سب الكفار الرسول فانتظروا النصر المأمول. وما شرعت في بيان هذا إلا على ما وعدت به من قبل فيما يتعلق ببيان بعض نواقض الإسلام، لكنني توجهت إلى البداية بالكلام على سب الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع مما عرف ونتناقلته كثير من وسائل الصحف أن جريدة أمريكية نشرت صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بصورة ممجوجة فيها من الطعن والإزراء والتنقيص. وهذا أمر ينبغي أن نعلم أنه وإن كان يغيظ القلوب وإن كان يثري الكبد، كبد المؤمنين والموحدين، إلا أنه علامة من علامات النصر. كيف ذلك؟ أولا، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أعلى شأن نبيه صلى الله عليه وسلم دينا ودنيا. وأنا سأذكر بعض الآيات التي جاءت في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وتبين مدى قيمته وتبين مدى شأنه في الدين والدنيا، أي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذا الأمر من الأمور العظيمة في دين الله تعالى. وما ينبغي على المؤمن الموحد إلا أن يعي هذه الآيات وعيا كاملا ويتدبر ما فيها من معان، لأنها سهام عقدية وتأصيلات إيمانية ينبغي ألا تغيب عن قلب مؤمن، لأنها تتعلق بأصل عظيم من أصول الإيمان، وهي الركن الثاني من الشهادة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أكتفي بذكر الآيات الدالة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وما حض الله عليه في حقه، حض الله المؤمنين في حقه، وما حضر منه في شأنه صلى الله عليه وسلم. لقد أعلى الله شأن نبيه صلى الله عليه وسلم دينا ودنيا، فقال عز من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، أي في الأحزاب 40. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آية الفتح 29 وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آية البقرة 285 وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آية الأحزاب 56 وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهي إشارة إلى أنه إمام في الملة وأن أولى النسب به وأولى الأتباع بإبراهيم عليه السلام هو المشرف المكرم محمد صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين أي آل عمران 68 وقال تعالى في بيان مقامه قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي في الأحزاب 45 وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي في التوبة 128 وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله انظر انظر حسبه من ومن يكفيه انظر ليست بدول ولا أمم ولا أحزاب بل الملك القدير الجبار جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي في الأنفال 64 وقال تعالى في بيان مقامه في المؤمنين وكيف أنه أولى بهم من أنفسهم قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي محرم لكل نساء المؤمنين وأولى بالمؤمن من نفسه وزوجه أم للمؤمنين ومقام هذا الشأن لم ينزله إياه إلا ربه جل وعلا وكذلك لقد كرمه الله تعالى أعلى التكريم وأرفع التكريم فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أي في الإسراء واحد وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أي في الكهف واحد وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أي الفرقان واحد وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم أي الحديث 9 وأمر سبحانه وتعالى باتباع ذلك النبي الأمي الكريم عليه الصلاة والسلام المكرم المشرف من ربه سبحانه وتعالى أمر باتباعه وطاعته فضلا عن الإيمان به فقال عز من قائل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون آية الأعراف 158 وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أي تلمائدة المصريين. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا أو الله وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. آية النور 54. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آية الحجر 7. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آية الأحزاب 21. وأمر سبحانه المؤمنين بعظيم الأدب معه بعظيم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي في الحجرات 2. وقال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أي في الحجرات 3. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. آية الأحزاب 53. وقال سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله لا يمكن ولا يجوز وأنه إذا وقع كان هلاك. وما كان لكم للمؤمنين للناس كلها للدنيا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولذلك يسأل الله تعالى لنبيه وسترى كيف وقع لمن تعدى عليه سأنقذ لكم بعض الصور كيف أن الله يسأل لنبيه صلى الله عليه وسلم أشد الصبر. وحذر سبحانه وتعالى تحذيرا شديدا من إذائه ولو بأقل القليل ولو بأقل أذى، فقال عز من قائل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والعياذ بالله. أي التوبة 61. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعياذ بالله. آية النساء 115. وقال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. آية محمد 32. لكن السنة الكونية التي جعلها الله في الكون أن هناك أعداء له عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. انظر هذا خلق الله تعالى، هذا بترتيب الكون، هذه سنة كونية، هذا بجعل رب العالمين للفتنة والاختبار. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون آية الأنعام 112. وقال تعالى وكذلك جعلنا وكفى بربك هاديا ونصيرا نعم والله وكفى بربك هاديا ونصيرا آية الفرقان 31. هذه الآيات كل آية منها موضوع وكل آية منها مسألة وكل آية منها خطبة بل خطب ومقالات، لكني لا أجد أجمل ولا أعظم من أن أسوق على المؤمنين والموحدين كلام رب العالمين، خير الكلام النور المبين الذي أرسله الله رحمة للعالمين والذي جعل به شفاء لما في الصدور، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأنت ترى كيف أن الله تبارك وتعالى وما شقته ما هو إلا بعض مكان النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه في كتابه الكريم الذي يدلك على عظيم مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله شدد على المؤمنين في توقيره وتعزيره ونصله، وكيف أنه شدد على عموم الناس في المنع من إذائه وتربص بمن أذاه. ولقد أرى الله تعالى الخلق آيات في ذلك سبحانه وتعالى، ولذلك شدد أهل العلم بناء على ما جاء من دليل الكتاب والسنة في حكم سب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب الدين وسب الكتاب وسب الله، وخاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة هو صاحب المكانة الرفيعة التي لم ينزل الله تعالى أحدا هذه المكانة غير محمد صلى الله عليه وسلم كما عرفت في بعض الآيات التي تلوتها عليك، ومن جهة هو حامل الرسالة لأنه هو باب الملة، لأنه البشير النذير الذي يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فإذا سبه الناس وإذا آذوه احتقر الناس الدين، حتى أن بعض أهل العلم يقول إذا قام في الناس إذاء للرسول لا يقوم الإسلام، ولذلك شددوا تماما بناء على دليل الكتاب والسنة، أي شدد الشر فيما يتعلق بسب الرسول والنيل منه وإذا. واسمع معي إلى ما ذكره العلماء في حكم السب وما ذكروه في مناط السب، يعني بعض الصور زي إيه السب. ففي كلام قاله القاضي عياض نقله عنه ابن تيمية وذكره القاضي عياض في كتابه المشهور الشفا، الشفا في ذكر أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فذكر ابن تيمية كلاما عنه وعن غيره من العلماء. اسمع كلام الأئمة واسمع كلام العلماء في حكم السب ومناصه. قال ابن تيمية في الصار المسيح جزء 3 صفحة 978 وما بعدها، جزء 3 صفحة 978 وما بعدها. قال القاضي عياض جميع من سب النبي، اسمع وركز في هذا الكلام، مسألة عقدية وتعرف كيف أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم مصان ليس منا ولا من أحزاب ولا من دول ولا من مقامات ولا من مناصب، بل من ملك الملوك جل وعلا، من بيده الأمر، ممن يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، ممن ينذر إلى يوم الموعود سبحانه وتعالى. جميع من سب النبي أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه، نقصا في نفسه شخصه أو نسبه أو دينه أو خصة من خصاله، يعني لو كان له أمر من الأمور في جبلته في طبعه في كلامه في شفيه في طعامه في شربه في نومه، يحب كذا من الطعام ولا يحب كذا من الطعام، أو خصة من خصاله، أو عرض به أو شباه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا، يعني إذا وقع هذا الكلام بالتصريح أو بالتلويح بكلام يفهم منه بإشارة معينة بغمص أو لمس بالعين أو الذراع أو الإشارة أو مجاز تصريحا كان أو تلويحا، وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الدم، أو عيبه في جهته العزيزة بسخط من الكلام وهجر ومنكر من القول وزورة، أو عيره بشيء ممن يجري من البلاء والمحنة، أنه رميت زوجته المطهرة عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، أو أنه ضربه المشركون، أو كسرت رباعيته، أو أدمي وجهه، أو ألقى عليه الكفار فلز زور مطارين الجبل وهو يدخل في الكعبة، أو غير ذلك مما جرى عليه من البلاء والمحن عليه، أو غمطه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جرى. هذا كلام القاضي عياض. وقال ابن القاسم عن مالك، كلام المالكي: من سب النبي قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق، وقد فرض الله توقير النبي صلى الله عليه وسلم وبره. وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه: من سب رسول الله أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. وروى ابن وهب عن مالك: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى إزاره وسخ وأراد به عيبه قتل. وذكر بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه إنه يقتل بلا استتابة. وذكر القاضي عياض أيضا أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة، أفتى في كل قضية بعضهم، منها على سبيل المثال: رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية قاعدين يتذكروا الصفة، راح مر هم في مجلسهم واحد شكله قبيح، فقال هذا الرجل: هل تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المار في خلقته ولحيته. فهذا عدوه من التنقيص والسب واستوجب الكفر والقتل والعياذ بالله. ومنها رجل قال: النبي كان أسود. قالوا: هذا مجرد يقول كان أسود يكفر والعياذ بالله. ومن رجل قيل له: لا وحق رسول الله، فقال: فعل الله برسول الله كذا وكذا. زي ما واحد يقول له مثلا كما تسمع. قيل له: ما تقول يا عدو الله؟ فقال: أشد من كلامه الأول. ثم قال: إنما أردت برسول الله العقرب. أنا أصدر العقرب، أنا كلمة كده بقولها. قالوا: لا يقبل، لأن ادعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل، لأنه امتهان وهو غير معذر لرسول الله ولا موقر له، فوجبت إباحة دمه. ومنها من قال: إذا سألت أو جهلت فقد سأل النبي وجهل. زي ما واحد يقول لك مثلا: لو غضبت ما النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ولو حصل منك غلطة ما النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه غلطة، وهكذا. مجرد هذه الكلمة يكفر بها العبد والعياذ بالله. ومنها متفقه كان يستخف بالنبي، رجل متفقه كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسميه في أثناء مناظراته اليتيم، ويزعم أن جهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات لأكلها وأشبهها. قال عياض: فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا وتنقصا يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم وإن اختلفوا في حكم قتله. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه في من تنقصه أو برئ منه أو كذبه أنه مرتد. وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح، فإن الاستهانة بالنبي كفر. وهل يتحكم فيه قتله أو يسقط بالتوبة؟ على وجهين، في خلاف في هذه المسألة، لكن في إجماع واتفاق بلا أدنى خلاف على أنه يكفر بذلك، وإن كان مسلما يصير مرتدا، وقد نص الشافعي على هذا المعنى. قال ابن تيمية: فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التلقص به كفر مبيح للدم ولا فرق في ذلك. اسمع هذا الكلام الهام جدا. ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه والإزراء به، ولا يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر. يقول لك: أنا مش قصدي الكلام ده، مش قصدي المعنى ده، ده أنا بقول كذا كذا، بقصد حاجة تانية. لكن حصل السب تبعا له او لا يقصد شيئا اصلا من ذلك، بل يهزل يعني بينكد بيضحك، مجرد ضحك، لا قصد السب ولا قصد الاذى ولا قصد الازراء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد، بل يقصد شيئا اخر، لكن وقع السب ووقع التنقيص ووقع الازراء، او لا يقصد اي شيء بل يهزل ويمزح او يفعل غير ذلك، فهذا كله يشترك في هذا الحكم. اذا كان القول نفسه سبا فان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله، وهو ماخوذ بما يؤذي به الناس. اي قول فيه تاذي لاي احد يقاتل الاذى بانه مما يتاذى به الناس، ومما تاذى به النفس، النفس الشريفه، النفس الكريمه، مما يؤذى به الناس من القول الذي يوفى فيه اذى. وان لم يقصد اذاهم، الم تسمع الى الذين قالوا انما كنا نخوض ونلعب، فقال الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا مثل من يغضب، اسمع إلى هذه المسألة مهمة، وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم من حكمه أو يدعى لما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيلعن، يعني يغضب واحد يقول يا أخي طب الحديث يقول كذا او السنه كذا او الحكم الشرعي كذا، فيلعن يلعن يلعن كذا ودين كذا ويلعن كذا ويقبح ونحو ذلك. وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاقسم سبحانه جل وعلا بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموه ذلك المكرم محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدون في نفوسهم حرجا من حكمه، فمن شاجر غيره في أمره وحرج تضايق وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحص في منطقه فهو كافر بنص التنزيل ولا يعذر، لأن مقصوده رد الخصم. يقول لك أنا أصلا أرفان منه، ده أنا بشتمه هو أصلا برد كلامه عشان أنا أرفان منه عشان هو مضايقني، ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصم. فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أرأيت؟ هذا بعض كلام أهل العلم على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مدارسهم الفقهية، من مالكية أو شافعية أو حنابلة أو حنفية أيا كان، إلا أن هذه المسألة لم يقع فيها الاختلاف بل شددوا فيها أيام تجديد كما سمعت بعض كلامهم. ثم اعلم أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الضرر في الدين، من أعظم ما يصيب المسلمين من ضرر في دينهم سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في الصارم جزء 2 صفحة 38 إن المعاهد، من بينه وبين المسلمين عهد، ده المعاهد في المحارب، له أن يظهر في داره في بلده ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا، والذمي المخالف للمسلمين ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئا من دينه الباطل وإن لم يؤذنا فحاله أشد. وقال إن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، لأنه لا خلاف بين المسلمين وأنه يعاقب على ذلك ويؤدب عليه. وقال أيضا في جزء 2 صفحة 46 ولا ريب، اسمع، ولا ريب أن من أظهر سب الرسول من أهل الذمة وشتمه فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم. يعني هذا يغيظ المؤمنين الموحدين أصحاب الإيمان الصحيح، مش أصحاب الهوى اللي يغضهم الأكل والشرب والدرهم والدينار، وتغضهم الخصومات والثأرات القومية أو النسب أو ما بينه وبين جيران أو تجار. صاحب الإيمان الصحيح تنضبط معايير ألمه مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن من أظهر سب الرسول من أهل الذمة وشتمه فإنه يغيظ، يعني أن هذا الأمر يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم، فإن هذا يثير الغضب لله والحمية له، يثير الغضب لله والحمية له ولرسوله. وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن، اسمع، وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظا أعظم منه، بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا لله. وقال أيضا في جزء 2 صفحة 453: أما سب الرسول والطعن في الدين ونحو ذلك فهو مما يضر المسلمين ضررا يفوق ضرر قتل النفس، فهو مما يضر المسلمين ضررا يفوق ضرر قتل النفس وأخذ المال من بعض الوجوه، فإنه لا أبلغ في إسهال كلمة الله وإذلال كتاب الله وإهانة كتاب الله من أن يظهر الكافر المعاهد السبذ والشتم لمن جاء بالكتاب، وهو من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم إذلال للإسلام وإذلال لكتاب الله وإهانة لكتاب الله، نعوذ بالله من الفتنة. وقال في جزء 2 صفحة 462: إن إظهار سب الرسول طعن في دين المسلمين وإضرار بهم، ومجرد التكلم بدينهم ليس فيه إضرار، يعني لما يكون الكفار دينهم أنهم لا يحترمون النبي فيكون ذلك من مقتضى ما يتعبدون به، ليس فيه ضرر. أما القصد في إظهار التنقيص والتعييب والتعييب والإضرار أضر ما يصيب المسلمين، فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة. وقال أيضا في الصالم جزء 3 صفحة 940: إن ظهور الطعن في الدين من سب الرسول ونحوه فسادا عريضا، فسادا عريضا، سبحان الله العظيم، وراء مجرد الكفر، يعني أكبر من الكفر، يعني فساده أشد من فساد الكفر، فلا يكون حصول الإسلام لا حيا لذلك الفساد. اسمع، طول ما في مثل هذا الفساد لا يقوم الإسلام ولا يحيا، كيف يحيا الإسلام وكيف يقوم وكيف يصير قويا وإمامه ومن شرفه الله وكرمه يسب ويطعن. وفي مجموع الفتاوى جزء 14 صفحة 120 يقول: وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم إثما من أعمال ظاهرة خالية عن هذا، كالقتل والزنا والشرب والسرقة، وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك. يعني إن كان سب الرسول هو من الأمور العظيمة ومن الإضرار بالدين، فاعلم أن وجود الحقد في القلوب والبغض والحسد والاستكبار عن متابعته أشد على صاحبه، لكن ده إظهار السب أشد على المسلمين. يعني لما يكون جماعة من الكفار عندهم من الحقد والحسد والبغض، أو جماعة من المرتدين عندهم استكبار عن متابعة النبي، هذا فساد أكبر من فساد إظهار سب الرسول على صاحبه. أما إظهار سب الرسول ففساده على غير صاحبه، لأنه تزرية للدين في نفوس الآخرين، تزرية للدين بإزراء إمام الدين ومبلغ كلمة الرحمن سبحانه وتعالى، فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطل، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كذلك، يعني لم يكن كافرا لأنه لم يجتمع في قلبه، أي لا يكون ذلك فسادا على صاحبه حتى وإن سجد قدام صنم لكنه قاصد للسجود لله سبحانه وتعالى. رابعا، وهو الأمر الذي زبدة الكلام والذي يتوافق وعنوان التذكرة، ما قدمت به يبلغنا، ما قدمت به يعلمنا أن شأن النبي عظيم وأن عليه الصلاة والسلام وأننا ينبغي أن نوقره ونعزره وننصره وأننا ينبغي أن تمتلئ قلوبنا بمحبته فضلا عن محبة الله جل وعلا، وأن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن أبائنا ومن أولادنا فضلا عن محبة الله جل وعلا، وأننا نغتاظ تمام الغيظ ويؤلمنا أشد الألم أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا ينبغي أن نتأدب معه تمام الأدب عليه الصلاة والسلام، فلا نؤذيه في أي مما يمسه أو يمس جنابه أو يمس ذاته أو نفسه أو نسبه أو شخص الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف لنا كمؤمنين وموحدين أن نتنقص أو نزري أو نعيب أو نطعن في من كرمه الله أو شرف أو في من كرمه الله وشرفه؟ وأنتم تعلمون أن الله كرم نبيه في الدنيا وأنه أعد له أخص الكرامة في الآخرة. ففي الحديث أن الوسيلة مقام لا ينبغي إلا لعبد، مقام في الجنة لا ينبغي إلا لعبد، ويرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو. ولذلك علمنا أن ندعو بعد الأذان ونقول اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأنتم تعرفون أن ما يعد الله به فهو صدق، لأنه يفي بوعده سبحانه وتعالى، وليس هناك أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى أحد. فلابد أن تعلم أن هذا هو مقام النبي، وأن من آذاه فإن الله له بالمرصاد، ومن تربص به. لكن اعلم أن هذا وإن كان يغيظ القلوب ويفري الأكباد ويملأ الصدور ألم في النيل من جناب محمد الحبيب عليه الصلاة والسلام، إلا أنها في المقابل علامة من علامات الصبر من الله تعالى، وعلامة من علامات إهلاك الكافرين. إذا سب الكفار الرسول فانتظروا النصر المأمون. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم واجعلني وإياكم من الراشدين. وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا عرفت عبد الله قدر النبي عليه الصلاة والسلام وما يلزم في حقه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكيف أن توقيره من أوجب الواجبات علينا وتعزيره ونصره، وكيف يمنع في حق الناس جميعا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله متربص بمن آذاه، بقي أن تعلم أو أن تسمع في هذا المقام أو في هذه العجالة عقوبة السب الربانية. عرفت فيما تقدم عقوبة السب التكليفية، عقوبة السب التشريعية أنه يا كافر ويقتل، لو أنه في أرض مسلمين يقام فيها الشرع بإمام يقول الحد قتل وإن تاب، هذا الحكم التشريعي. اسمع بقى إلى العقوبة الربانية، إلى العقوبة الربانية. يقول ابن تيمية رحمه الله في الصرح المسنون جزء 3 صفحة 383 وما بعدها، يقول فعبد الله بن سعد بن أبي صرح افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمم له الوحي. رجل كان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد، ولما ارتد قال أنا كنت بتمم للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه، وأنه يصرفه حيث شاء ويغير ما أمره به من الوحي فيقره على ذلك. يعني بيدعي افتراء وزورا أنه كان يكتب الوحي كيف شاء، وكان يوجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا دي ما تنفعش اكتب دي بدلها، وادعى هذا المجوز، وإن كان في خلاف في إسلامه وعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن هذا ليس محل الكلام، إنما محل الكلام هو ذكر العقوبة الربانية لمن طعن في النبي أو أذراه أو سبه في زعمه كما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه أوحي إليه. هذا الرجل زعم أنه أوحي إليه كما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الطعن على رسول الله وعلى كاتبه والافتراء عليه بما يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر مثل هذه الفرية. وهناك رجل آخر افترى هذه الفرية وهو كان كاتبا أيضا، كاتب آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، قسمه الله وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة، أظهر فيه آية عجيبة ليتبين لكل أحد اجتراؤه. إذا كان مثل هذا يوجب في القلوب المريضة، إذ كان أي افتراء المفترين يوجب في القلوب المريضة ريبا، بأن يقول القائل أن إن كاتبه أعلم بأعلم الناس بباطنه وبحقيقة أمره، وأخبر عنه بما علم. فمن نصر الله عز وجل لرسوله أن أظهر فيه آية يبين بها أنه مفتر. لو ترك الله تعالى السب والمستهزئ فإن ذلك يضعف الملة في نفوس الضعفاء، ويضعف الملة في نفوس من لم يسلموا أصلا، من لم يسلموا أصلا، لأنه يقولون لو كان هذا نبي لسأر الله له، لو كان هذا نبي لانتقم الله من أعدائه. فالله تعالى يحقق هذا المعنى وينتقم سبحانه وتعالى ويقهر، خاصة في هذا المقام، وهو من نال من جنبه نبيه المكرم المشرف عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رجلا نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا ارتد، فكان يقول لا يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا أي أولياؤه من الكفار هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له حفرة وأعمقوا، يعني قالوا ده أصحاب محمد بن الغزين وطلعوا بالسيف ورموها، فرحوا فحسين مرة ثانية وعمقوا جدا على قدر ما يستطيعوا ودفنوه في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض فعلم أنه ليس من الناس فألقوه. ورواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، انظر إلى هذا الانتقام وهذه الآيات التي لم تظهر في عموم المرتجين. اسمع معي، رواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، يعني رجع نصرانيا أو رجل آخر، قال فعرفوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد. الكفار لما رحلوهم الرجل ده فرحوا، قالوا ده كويس أو ده مكتب، ايه مكتب ده كان بيكتب الوحي، فنقدر نستغله في التشويه على الإسلام وفي الطعن على المسلمين. والكفار يستغلون أي مبتون وأي صاحب هوى ليطعنوا به في الملة، يستغلوه يقول وكلم ويعمل وسوي، فقالوا يفرحوا بيه أوي. فعرفوه قالوا هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبوا به. فما لبث أن قسم شباه، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم. مش انت رايح معتز بهم وحس ان ده مأمنك، لكن اين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ فقسم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه دفنوه، فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له. خد بالك دي احاديث البخاري ومسلم مش حواديت، عشان ما تجيش تقول القصه دي صحيحه الكلام ده صح، لا، هذه منقوله باسانيد صحيحه لانها امور واقعه مشهوده، لان ده قهر رب العالمين ممن ينال. طب لماذا لم يقع هذا في كل الكفار الذين قاتلوه وحاربوه؟ لو كانوا يفعلون هذا المنطلق منهم. اما من فعل فيه، من ازرع، من ترقص، فالله له بالمرصاد. اسمع وتعلم. فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. يقول فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قسمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذه عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا، إذ كان عمة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا. وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. اسمع هذه العبارة مرة ثانية. هذه الأمور وجه من وجوه أن الله ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم. اسمع. وأنه ينتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب عندما لا يتمكن الناس، عندما لا يستطيع. يعني الآن هؤلاء الذين يسبون محميون هم السادة، ونحن لو تكلمنا أزينا ومنعنا. هؤلاء نحن عجز على أن نقيم عليهم حد، لا نستطيع قتلهم لأننا لسنا أئمة، لأن القتل لا يكون إلا بالإعلام. لا تظن أنك إذا رأيت أحد يسب الرسول ثم تطلع سكينة وتنصر عبده وتظن أن ده شر، أبدا، لأن الحد بالإمام، الحد بالإمام. يعني مش كل واحد يشوف واحد يذبحه ويظن ده شر، أبدا، إنما الشر أن يقيم الإمام عليه الحد ويقتله حتى وإن تاب. لكن الآن لا نمكن، ولكن الله لا يعجز، لكن الله قادر سبحانه وتعالى. فعندما لا يتمكن الخلق الله يتكفل بالأمر سبحانه وتعالى، الله يتكفل بالأمر. إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. اسمع بقى أيضا إلى هذه البشرة، يقول: ونظير هذا، نتانية بيحسن رحمه الله، ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبر عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا. قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو الأكثر من الشهور وهو ممتنع علينا. اسمع للكلام بيقولوا، يقولوا: احنا كنا في حصون الشام لما كان في انتصارات المسلمين وكانوا يحصروا في حصونهم، هم كانوا يتخذوا حصون ضخمة جدا، فكانوا المسلمون يحاصرون الحصن ويظلوا الشهر والاثنين والثلاثة عاجزون على أن يفتحوا الحصن. افهم الكلام. فيبقوا حاصرين ومش عارفين يعملوا ايه، فبيحكولوا بيقولوله الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، مش هنقدر نفتح الحصن ده، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر لنا. أول ما يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وينال من عرضه ويتكلم فيه يقول لك بس البشرى جت. اسمع الكلام. حتى إذا تعرض أهله لسب الرسول والوقيعة في أرضه تعجلنا فتحه وتيسر لنا، ولم يكن يتأخر بعد هذا الحال إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. ثم انظر من الذي فتحه لهم، هم بجهدهم لا يملكون، لكن الله عندما ينالون من المكرم عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول لكم: إذا سب الكفار الرسول فانتظروا النصر المأمول، لأن هذه سنة الله، هذا ليس كلامي ولا ابتئات مني، لأن الله تعالى مع عجزنا ومع خوارنا، لكن المطلوب منا هو امتلاء القلوب بالغيظ والألم ودعاء الرب: اللهم اظهر لنبيك صلى الله عليه وسلم وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك وأرنا فيهم عجائب قدرتك. وقف رجل مرة في نيجيريا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لبعض المناظرين: لو كان رسولكم حق فليرين الله عز وجل، فربه يريني آية. احترق الرجل بالنار وتوقدت فيه نار من حيث لا يعلم، وهو واقف، هو واقف في مكانه لم يبارح مكانه واشتعلت فيه نار، لم يكن حريق ولا زلزال ولا بركان. لكن هذه مسألة ينبغي أن تعلمها. هذا الرجل دفنوه وأخرجته الأرض، ودفنوه أخرجته الأرض، ودفنوه أخرجته الأرض، لأنه تلقف شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن ذلك أخبرني به أهل المغرب من أنهم كانوا يحدث لهم ذلك أيضا مع أعدائهم. هذا بعض الكلام الذي أردت أن أذكر به وأبشر به نفسي مع شدة الغيظ والألم لما ينال شخص النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما ينال الإسلام والمسلمين والتربص بالمسلمين وجعلهم كالجرذان أو حيوانات التجارب بحيث تلغى حواسهم وبحيث يقتلون أو يذبحون أو تنتهك كرباتهم أو تهد عليهم بيوتهم. كل هذا هو تأليكم وافتتان البعض بالبعض. فإذا نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر البشرى. نسأل الله أن يبشرنا بهلاك الكافرين. اللهم بشرنا بهلاكهم، اللهم بشرنا بفنائهم، اللهم بشرنا بزلزلة الأرض من تحتهم، اللهم بشرنا بهلاك طواغيطهم في مشارق الأرض ومغربها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم اسأل لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك. اللهم لا تفتنا يا رب العالمين، اللهم لا تعاقبنا يا رب العالمين بذنوبنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت بنا ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بما تحفظ به عبادك المسلمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظ بلادنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الملاحم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا أمننا في أوطاننا، أمننا في بلادنا، أمننا في بيوتنا وأهلنا وأولادنا. اللهم رب احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرد كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إننا مع استضعافنا نؤمن بأن الأمر إليك، وأن القوة بيدك، وأنك على كل شيء قدير. فأعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارحم الأمة واكشف الغمة يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم غنمنا البر في هذه العشر من ذي الحجة. اللهم غنمنا البر فيها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا فيها طاعتك وارزقنا فيها عملا صالحا متقبلا. اللهم يا ربنا غنمنا فيها البر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تدخل علينا هذه الأيام باليمن والبركة، وأن تبلغنا العيد على وجه يرضيك عنا، على وجه تذكرين فيه آية في أعدائك وعزا في أوليائك. اللهم أذل أعدائك، اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا انصرنا على أعدائنا وثبت أقدامنا وحضن في أهلنا وأولادنا، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. قبل ما انزل من المقام يا أخواني أذكر بأن هذا العشر عظيمة الشأن عند الرب جل وعلا، العشر من ذي الحجة الذي بدأت في يوم الأربع، بأنك ينبغي أن تحرص على أن تتوب فيها إلى الله توبة وتغتنم فيها برا، وخاصة وأنت ترى الوطأة على المؤمنين وكيف أنها مشدودة من الكافرين. خصف الله الوطأة علينا وأهلك على أهلك الكافرين في مشارق الأرض ومغربها. وفي الحديث من حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة، من هذه الأيام يعني العشر من ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ولم يعد شيء من ذلك. نسأل أن يعزنا وإياكم بعز طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يشرفنا وإياكم بشرف وكرامة اتباع خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكلام في السب والاستهزاء كلام مهم أن تعلم وتعلم غيرك، وهناك رسالة معروفة الموجودة مع كثير منكم والتي ينبغي أن تنشرها لنفسك وغيرك، رسالة كلمات تخالف العقيدة فيها كلام على السب وسب الرسول والإضرار، وكثير مما ذكرت لكم الآن موجود في هذه الرسالة، فاحرص على اقتنائها. وأيضا من باب فعل الخير أن تأمر نسائك بالخير والحجاب، لأن انتشر بين الناس الكلام حتى أن البعض يسأل: الحجاب ده فريضة؟ الحجاب نفسه مش النقاب فريضة ولا أمر من الأمور اللي خاصة بالنساء خاصة بزوجات النبي؟ ما هوش مفروض، إنما هو من مكارم الأمور، فتنبه. فلذلك يعني لابد تنقل هذا الكلام وتعلمه لزوجك، لابنتك، لأمك، لأختك، لخالتك، لعمتك، لكل من تستطيع. وهناك رسالة المحجبات المتبرجات عدة خصيصا لهذا الأمر من حيث تأصيل المسألة والرد على الشبهات وبيان العوارض وإفساد حجج من تحتج بغير ذلك. فأيضا في هذا العصر اعمل من الخير في نشرها وتعليمها لغيرك. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للبر، وأن ينصرني وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم وأن يؤيدنا بتأييد من عنده، وأن لا يمكن منا عدونا. اللهم لا تمكن منا عدونا، وارحمنا يا أرحم الراحمين، ولك الحمد حتى ترضى. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.